الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن ما زلنا مع مسائل المتعلقة بموجبات الغسل في كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله.
ونحن مع شروط الغسل. نعم
سنن الغسل. أحسن الله.
سنن عفوا.
نعم
سنن الغسل.
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وسننه أي الغسل.
نعم.
ما يوجب الغسل. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى.
نعم
الوضوء قبله.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن من سنن، وهي سنن كثيرة أظن 18، ذكر منها الوضوء قبله، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما أنه بدأ بالوضوء، وأيضا إزالة ما قد أصابه من تلوث في يعني الذكر أو حوله من غسل آثار المني أو المذي أو نحو ذلك أو آثار الرطوبات الموجودة، فإنه يغسل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يبول قبل أن يغسل هذه الأماكن. نعم
صلى الله عليه وسلم. حديث فات الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم
قرب من هذا.
نعم حديث فات الألباني رحمه الله، والمصنف هو قوله صلى الله عليه وسلم: وليغسل ما أصابه منها.
نعم وليغسل ما أصابه منها أي من المرأة أو من جراء الجنابة، هذا المقصود، يغسل ما أصابه، وطبق ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بعد أن غسله ضرب بيده ماذا؟ التراب للتطهر، لتطهير يده. نحن ولله الحمد قد وجدت أشياء الآن وبعض المنظفات المعروفة التي تقوم مقام ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا.
الأولى أن يفعل ذلك ثلاثا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه أفاض الماء على جميع بدنه فأصاب بدنه كله أجزأه ذلك، والأولى أن يتقيد بالسنة. نعم
قال: والتيامن
يبدأ بميامنه، يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم يفيض على الرأس. أما غسل الرجل أظنه سيأتينا، فالسنة أن يؤخره كما في حديث عائشة، وفي حديث ميمونة ليس له، لم يذكر فيه تأخير غسل الرجلين، مما يدل على أن الأمر فيه سعة. نعم
قال: والموالاة.
الموالاة يعني يغسل كالوضوء، يعني يبدأ بميامنه ثم بميسره ثم يفيض الماء على جسده قبل أن يجف ترجف العضو الذي قبله.
قال: وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد.
نعم إمرار اليد على الجسد، لكن لا سيما المكان الذي فيه شعر مثل الرأس ونحو ذلك، من أجل أن يتروى كما تمر بنا أو تقدم لنا أنه كان يروي يصب على رأسه حتى يتروى شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم
وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.
هذا سنة إن حصل لحديث عائشة، أما في حديث ميمونة رضي الله عنها فإنه لم يرد فيه غسل الرجلين في مكان آخر، وكلاهما قد ورد في صفة الغسل، وهما متقاربان من حيث صفة الغسل، ولكن يزيد حديث ميمونة بأنه ماذا؟ غسل رجليه في مكان آخر، ولعل ذلك يوم أن كان في الحمامات ليس فيها شيء من الرخام أو البلاط أو نحو ذلك، يوم أن كانت ترابا غسل رجليه في مكان آخر من باب عن النظافة وزيادة في النظافة، وإلا فإنه لا، لو لم يفعل ذلك وتوضأ ثم لم يلمس عورته بعد أن استحم فأعد أن اغتسل فإن وضوءه صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم صاحب العمدة عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام المتفق عليها. إيه؟ أورد حديث ميمونة وفيه ثم تنحى
مدري المكبر. نعم. قرب منه
حديث العمدة المتفق عليه: ثم تنحى فغسل رجليه.
إيه؟ نعم. هذا حديث ميمونة. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه، يعني انتقل من مكانه الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر، لعل هذا من باب النظافة أو من باب زيادة تأكيد النظافة، والله أعلم. لكن لو لم يفعل ذلك فلا حرج عليه. وأما الآن فمع هذه الأماكن المهيئة فلا يلزم ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
يعني هنا ثلاث حالات: نوى غسلا مسنونا يجزئه عن الواجب مثل غسل الجمعة على القول بأنه مسنون، أو غسل الإحرام أو نحو ذلك، الغسل الذي قبل الإحرام أو الغسل الذي قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نوى غسلا واجبا دخل فيه ماذا؟ الغسل الإيش؟ المسنون. الشيء الثالث يعني أي، وكذلك الوضوء يجزي إذا اغتسل على هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه عن إعادة ماذا؟ الوضوء، يدخل الحدث الأكبر في الحدث الأصغر في الصلاة بالوضوء. نعم.
قال
يدخل الحدث الأصغر.
نعم.
في الحدث الأكبر. نعم.
صلى الله عليكم، بمعنى أنه يجب عليه أن ينوي الأكبر،
يعني ينوي الأكبر هذا الأولى، لكن لو أنه نوى غسل سنة فإنه يجزئه إن شاء الله عن نية الحدث الأكبر. والقائلون بأنه لا بد أن ينوي الحدث الأكبر أرى أن في هذا شيء من يعني التكلف والمشقة، فلو أنه نوى غسلا مسنونا أجزأه عن الحدث لرفع الحدث الأكبر إن شاء الله. نعم.
ونحو قد تقدم معنا في الحج.
نعم.
في طواف الإفاضة وطواف الوداع.
إين.
قال ابن عبد البر رحمه الله: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل. قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
يعني لو أنه اغتسل عمم بدنه ولم يتوضأ، نقل ابن عبد البر الإجماع، والذي أذكر أن فيه خلافا لكن هو المعمول به، ولعله الأولى لرفع المشقة أيضا، فمن غسل جميع جسمه دخل فيه ماذا؟ الوضوء، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم، قد تقدم معنا أن إجماعات الحافظ بن عبد البر.
نعم. وكذلك إجماعات ابن المنذر، وكذلك إجماعات ابن حزم، وكذلك إجماعات المنذر عفوا، وكذلك إجماعات ابن قدام، هذه كلها قد يوجد ما يخالفها. نعم.
قال العلماء رحمه الله: لأنه لم يحج.
نعم.
أي ابن عبد البر.
نعم. نعم. يروى عن ابن القيم رحمه الله، ذكرت بكونه لم يحج. ابن حزم له رأي في السعي، ربما يأتينا أنه يسعى 14 مرة، فذهابه إلى المروة وعودته إلى الصفا يعد شوطا واحدا. تروى عبارة عن ابن القيم رحمه الله يقول: يرحم الله أبا محمد، يعني من؟ ابن حزم رحمه الله جميعا، لو أنه حج لغير رأيه. يعني في الزحام كيف الآن يأخذ 2-3-4 في الأربع الأشواط في 14 شوط، ولا سيما من كان معه نساء أو عجائز أو كبار سن أو نحو ذلك. نعم.
قال: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. نعم. والاغتسال بصاع وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، والحديث متفق عليه.
المد يعني هو ملء الكفين المتوسطين، يعني لو وضعت هكذا، هذا إذا ملئ كفاك بهذه الطريقة يسمى ماذا؟ مدا. ومضاعفته 4 مرات يسمى ماذا؟ يسمى صاعا. لكن هنا حدده بالرطل، وما أدراك ما الرطل، هذا يعني لا ندركه الآن، لكن هو محدد. الصاع النبوي الآن محدد عند الإخوة، عند كثير من الذين يفتون، وبعضهم وصل إلى أن فيه إجازة. وقد أرسل إلي العالم الجليل المعروف المحدث الشيخ محمد علي آدم حفظه الله، لعلكم تسمعون به، الذي في مكة، العالم المشهور في الحديث، أرسل لي إجازة في الصاع والمد النبوي. أنا ما درست عليه إلا قليلا، لكن مع ذلك جزاه الله خير أجازني في ماذا؟ في الصاع النبوي والمد النبوي. أرسله إلي بعد أن لقيته عدة مرات، شفاه الله وجزاه الله خيرا. نعم.
وعند شيخي الشيخ عبد الرحمن صاحبكم
ما شاء الله
إجازة بالصاع،
وقد أخبرني أن لدى شيخنا أخينا الشيخ عبد الرحمن محي الدين أيضا إجازة بالصاع والمد النبوي. طبعا المد عندنا الآن في المدينة في اصطلاحنا نحن أهل المدينة غير المد النبوي، المد 3 آصع الموجودة الآن في المدينة، فنحن لا ننظر إلى هذا المصطلح، هذا مصطلح حادث وهو لا يعني لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا جئنا إلى المد النبوي أو الصاع النبوي الذي حيث يتوضأ بالمد ويغتسل بماذا؟ بالصاع، فإنه محدد وموجود الآن. لما إذا جاء رمضان لعلك قد تجد بعض الإخوة عنده المكيال الذي فيه الصاع ماذا؟ النبوي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه رحمه الله فأتنا أحسن الله إليكم حديث الموطأ ورده البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصاع والمد النبوي. وقول مالك رحمه الله لمن معه: أرأيتم أن صاعنا خير من صاعكم؟
رحم الله مالكا. نعم. وسائر الأئمة. نعم. نعم.
قال: ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.
الحديث فيه كلام، لكن الصحيح تحريم الإسراف حتى في الماء، الأولى عدم الإسراف، لكن لا بد من التنبه لإسباغ الوضوء، لا سيما في الرجلين، عند الرجلين، فويل للأعقاب من النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمه الله. قالوا في الشرح: لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، والحديث عند مسلم.
يعني هو لو زاد على الصاع في الغسل قليلا أو زاد على المد في الوضوء قليلا لا حرج عليه، المهم أن يسبغ الوضوء دون إسراف. نحن الآن نفتح الصنابير على أقوى ما فيها، وهذا في الحقيقة فيه إسراف، حتى ولو لم يصح الحديث الذي ذكره المصنف فإن الواقع يقتضي ذلك، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ بمد واغتسل بصاع يقتضي ذلك. نعم.
قال: وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قالت: فأثي بماء في إناء قدر 3/3 المد،
يعني توضى حتى بأقل من المد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الشيخ عمر فلاتة رحمه الله.
آمين.
عمر بن محمد فلاتة.
نعم. شيخنا. نعم.
نعم. لما جاءوا بالدش المدينة.
نعم.
بكى رحمه الله.
الله.
قال: هذا إدخال السرف إلى المدينة.
الله أكبر. الله.
قال يقول عبد الرزاق العباد تلميذكم، يقول: كيف لو رأى شيخنا عمر الدش الذي صاحب القنوات؟
الله أكبر.
سيبكي ويبكي.
الدش الذي بكى منه الشيخ عمر دش الماء، لما يترتب عليه من ماذا؟ من إسراف. لكن كما قال بعض طلاب العلم وهو أخونا الشيخ عبد الرزاق البدر: كيف لو رأى الدش الذي يشتمل على الخنا والغنى والطبول والزمور والتمثيليات والمسرحيات والبلاوي الكثيرة المتلتلة كما يقولون في بعض الدول العربية، بلاوي متلتلة، فهذه أمور يعني حقيقة مصائب، من أعظم المصائب هذه القنوات التي فتحت على مصراعيها الآن، والآن هي هانت مع ما يتداول في أجهزة التواصل عبر الجوالات، يعني كان حتى ما يسمى بالدش هذا الذي ينقل القنوات أصبح يسيرا، هي فتن أنه يرقق إيش بعضها بعضا، وهي مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي ثم تزول، ويأتي أخرى يقول هذه هذه، كلما جاءت فتنة وإذا بها أعظم من ماذا من الأخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم
صلى الله عليكم. وقد ذكرت مرارا مرة الحديث الصحيح: السعيد من جنب الفتن.
نعم، ثلاث مرات كررها صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. والصحابة قديما يبتعدون عنها ابتداء، فهذا ابن أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم اعتزلوا قضية الصفين والجمل، على الرغم من أنه قد وقع فيها بعض الصحابة الكرام لاجتهادات وبسبب فتن أثارها عبد الله بن سبأ لعنه الله، فحصل ما حصل من الفتن حتى بين الصحابة، ونحن لا يجوز كما أسلفنا أكثر من مرة أن نخوض فيها على سبيل ماذا؟ على سبيل ذم هذا أو ذاك، إنما نلتمس لهم الأعذار ونطبق ما بيناه أكثر من مرة من أنه لا بد من مراعاة 10 أمور أو 11 أمر فيما يجب علينا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يحمد لأولئك الذين تجنبوا الفتن مثل سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر رحمه الله: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. قال: وروي عن أحمد رحمه الله أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الماء من فضلات الوضوء. قال: ذكره في الشرح،
الشرح الكبير يعني.
نعم.
هنا يعني ذكر مسألة وهي حكم الاغتسال أو الوضوء في المسجد. قديما كان المسجد رمال والماء يذهب ويعني تمتصه ماذا الرمال، فهذا لا بأس بالوضوء أو الاغتسال إذا لم يكن إذا لم يحدث منه بول أو غائط أو نحو ذلك في المسجد، فهذا يمكن أن يقال إنه لا بأس به في ساحة المسجد التي هي عبارة عن رمال. أما الآن وقد تحول إلى يعني رخام و بلاط ونحو ذلك، فلا أرى الاغتسال ولا الوضوء فيه، لأن ذلك يلوث المسجد ويؤذي المصلين ويختلط البصاق مع المخاط ولا تمتصه ماذا الأرض، فيبدو أنه قد يصل إلى درجة التحريم لأن فيه أذى للناس، أو قد يكون المسجد مفروش، وهذا مثل يعني سنية الصلاة في النعلين، لا شك أنه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا: صلوا في نعالكم خالف اليهود. ومع ذلك جاءه جبريل فأخبره فخلعها وهو يصلي، لكن لا أرى أن يصلى بها أو أن يعني يداس بها الفرش في المساجد الإيش المفروشة أو الرخاء، لأن ذلك يتأذى به الناس، وإذا وطئ به الفراش أو الرخام فإن كل ما في النعل سوف ينزل في تلك الأماكن، وبالتالي عندما يسجد الناس قد يتعرضون لأذى وروائح وقذى وقاذورات، والأذى محرم وكل شيء يتأذى منه المسلمون ينبغي البعد عنه، حتى ولو أدى إلى ترك بعض السنن والمستحبات إذا كان يترتب عليها ماذا أذى. نعم.
قال: ويباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. نعم. نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. قال في الحاشية: وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
الحمام المقصود به ما يسمى الآن بالبخار أو الساونا أو حتى البخار، يعني الماء المكان الذي يعني يسخن المحل حتى يدفأ المكان ويستحم الناس، وغالبا يعني هو مشترك يدخل فيه الناس مع بعضهم البعض، وبعض السلف يستحسنه لأنه يذكر بالنار، والبعض لا يستحسنه لما يخشى من كشف العورات فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا أمن انكشاف العورات فلا بأس به، إذا لم يكن فيه كشف عورة يعني متستر الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة مع النساء لا تظهر إلا ما يظهر غالبا مثل الوجه والكفين وشيء من الساقين ونحو ذلك والشعر بالنسبة للنساء، ولكن لا تتبذل بحيث تخرج صدرها ونحرها وظهرها وأفخاذها، هذا لا يجوز. الخلاصة أنه إن أمن عدم التلو إن أمن عدم ظهور إن أمن ظهور العورة يعني بحيث لا تظهر لأحد فلا بأس بدخول الحمام الذي تسخن فيه الغرف التي يستحم فيها. نعم. وإن وجد خطر انكشاف العورات أو الاختلاط أو نحو ذلك فيحرم الذهاب إليه أو الاغتسال فيه أو الوضوء فيه. نعم.
قال فإن خيف كره خشية المحظور كما
بل حرم. حرم.
نعم.
إن خيف يعني إن ظن أنه قد يعرض الناس لرؤية العورات أو كشف العورات فإنه يحرم ولا يكفي أن يقال كره. نعم.
قال وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنف عن علي وابن عمر رضي الله عنهم بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. قال وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
يعني الخلاصة أن ما روي عن الصحابة من آثار مختلفة في مسألة الحمام من الجواز أو المنع كله راجع إلى ماذا؟ إلى الاحتياط. فإن خشي محرم من كشف العورة ونحو ذلك حرم، وإلا فإنه جائز.
قال رحمه الله تعالى فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والحديثان متفق عليهما. قال وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا.
هذا الإجماع ليس بواقع لأن هناك من يقول بالوجوب ومنهم الظاهرية، فيبدو أن الأمر فيه خلاف، لكن الذي يبدو أنه أقرب إلى السنة لحديث آخر لم يرده هنا من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة للأحاديث التي سمعناها والحديث الذي أوردته، ويبدو أن الأمر فيه سعة، وأن الأولى هو الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب ويذهب إلى الجمعة في أحسن رائحة آخذا من طيب أهله، فلينبغي أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال ثم ليغسل ميته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي وإسحاق بن المنذر قاله في الشرح.
يعني الأولى والحديث هناك من تكلم فيه من أهل العلم ليس بواجب، ولكن إن اغتسل عند من يحسنون هذا الحديث أو توضأ فذاك أفضل وأولى إذا غسل ميتا. نعم.
قال ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والفاكه بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، والحديث عند ابن ماجه رحمه الله.
كذلك في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى يسن الاغتسال للحديث الذي سمعناه، وليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم.
قال ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما.
هذا ليس فيه نص واضح، لكن إن فعل قياسا على العيدين وقياسا على ماذا؟ الجمعة، لعل ذلك يكون أولى، ولأما يحصل هناك من اجتماع وقد يتأذى الناس بروائح الذين لم يغتسلوا، وهذا والله مشاهد في ملحوظ في بعض المساجد عندما نأتي في يوم العيدين أو يوم الكسوف أو الاستسقاء، البعض من الناس يأتي وقد أنتن جسمه من الدخان أو من الإفراط في أكل الثوم والبصل أو نحو ذلك، أو من عدم الإيش الاغتسال، فيأتي وله نتن يتأذى به من كان بجانبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ويتهيأ ولا يشم منه إلا الريح الطيب. أنت الآن إذا ذهبت إلى عملك أو إلى وظيفتك تختار أنواع الأطياب التي يعني تود أن يشموها منك، أليس كذلك؟ فبيوت الله أولى أن تصان من الروائح، وأن نستعد وأن نكون ونحن نصلي ومتوجهون إلى بيت الله على أحسن رائحة وعلى أحسن جسد نظيف. نعم.
قال: وجنون وإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه. قال: ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح.
يعني هنا إذا أصابه جنون أو أصابه إغماء، الإغماء منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل، والجنون يقاس عليه، لأن العلة المشتركة هي ذهاب ماذا؟ ذهاب العقل في الحالين، ذهاب العقل في الحالين، فالأولى هو الاغتسال من باب التنشيط ومن باب يعني التنظف ومن باب الاحتياط لئلا يكون قد حصل منه شيء. نعم.
قال: والاستحاضة لكل صلاة، لقول والاستحاضة لكل صلاة لقول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت: اغتسلي لكل صلاة، والحديث عند أبي داود.
هذا الحديث روي منسوبا إلى أم حبيبة، هذه الاستحاضة، وفاطمة بنت
حبيش،
بنت حبيش، وكذلك إلى حمنة بنت جحش، إلى حمنة بنت جحش. فجمع بعض أهل العلم، وأظن ابن حجر في الفتح أورد ذلك، يعني جمع بين هذه الروايات بأن كل منهن قد استحيضت، كل منهن قد جاءتها ماذا؟ الاستحاضة، وأن الحديث وارد عنهن جميعا، أعني حمنة وفاطمة وأم حبيبة وأم حبيبة رضي الله عنهن. فالأولى أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، لما قد ينتج عن خروج الدم من روائح منتنة، فالأولى أن تغتسل وتستثفر بثوب، ويغني عنه ما يسمى الآن بالحافظات الواقيات التي تستخدم في هذه الأيام، ولله الحمد والمنة. نعم.
صلى الله عليكم. وأمنا زينب بنت جحش.
نعم.
كما قال: وأمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها.
وأمنا روي حتى عن أمنا زينب رضي الله عنها، وأمنا أم حبيبة.
نعم. كما قال العلماء رحمه الله: بنات جحش الثلاثة استحيضن.
نعم.
قال: ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث عند الترمذي وحسنه.
اغتسال قبل الإحرام وقبل الطواف، اغتسل صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، واغتسل قبل دخول مكة، ويعني فيسن ذلك من باب التنظف ومن باب التهيؤ لدخول البيت على أحسن حال وعلى أحسن طهر. نعم.
إذا أحسن الله إليكم، من يقول من أهل العلم بأنه غير سنة لا وجه لكلامه،
لا نجد عندهم دليل، وهذا من التشدد الذي أو التنطع الذي لم نجد عليه دليل البتة، بل هو مخالف للسنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، اغتسل في بذي طوى، وكانت فاطمة تستره
في مكة،
في ذي طوى قبيل دخوله إلى مكة، واغتسل قبل إحرامه، واغتسل قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية ذلك وعدم وجاهة من يمنع، وجاهة قول من يمنع ذلك. نعم.
قال ولدخول مكة وحرمها لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا.
وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن عمر. نعم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله والحديث عند مسلم.
نعم.
قال ووقوف بعرفة لما روى مالك رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما.
يعني هذا موقوف على جمع من الصحابة وهو الاغتسال يوم عرفة، فلعله يعني مما ينبغي العمل به تأسيا بهم رضي الله عنهم ولما في ذلك من نظافة، لأن يوم عرفة يوم مشهود قد يحصل فيه عرق ويحصل فيه زحام عند الدخول والخروج وما إلى ذلك.
قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فسحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة.
هذه اجتهادات من بعض الفقهاء رحمهم الله، ولعله اجتهاد مقبول، لأن هذه الأماكن يحصل فيها اجتماع، فالأولى أن نتنظف وأن نتهيأ لها. نعم.
قال ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام.
يعني يتيمم لحاجة إذا كان ليس حوله ماء وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام واستحسن ذلك، وهذا يعني لأن هذه يعني الأماكن مظنة ينبغي أن يكون فيها الإنسان على استعداده، ففي حال تعذر الماء يتيمم لها المسلم، كلما تقدم من المستحبات يتيمم لها إن لم يتيسر الغسل أو الوضوء. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وموعدنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى نظرا للارتباط بسفر، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سالمون غانمون. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تذكير الإخوة السامعين بالراجح في نقض شعر المرأة،
نعم،
وعدمه في الحيض والنفاس، أنه ما دام ثبت الحديث فيه وانقضي شعرك واستذفري، وشذوذ حديث مسلم رحمه الله، وأنه صح في الجنابة للحيض. قال صاحب المغني رحمه الله بن قدامة، قال لأن الجنابة مما يتكرر فخفف فيها، وأما الحيض والنفاس فلا يتكرر.
هذا استنباط رحمه الله منه لترجيح أن الحائض تنقض.
نعم. النفساء.
النفساء نعم
تنقض شعرها.
نعم. وإن كان يظهر لي أن الأمر فيه سعة لما تقدم من ما روي عن يعني
نعم أم سلمة رضي الله عنها.
أم سلمة رضي الله عنها.
أشد ظفر الرأس.
نعم.
عسى الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول له 4 أولاد ذكور وبنت، وله أخ عقيم، يقول وقد توفى أخي العقيم وترك مالا كثيرا، يقول هل من حق ابنتي أن ترث من عمها؟
أخوك الذي توفي وهو عقيم ينظر في من خلفه من الورثة، هل له أم؟ هل له أب؟ هل له زوجة؟ فإن كان له أم أو أب أو زوجة فللأم السدس وللأب السدس، لا للأب عفوا، للأم السدس وللأم وللزوجة الربع والباقي للأب إن كان له أب. إن لم يكن له أحد، لا زوجة ولا أب ولا أم، فإن الإرث لك أنت أخاه، أنت أيها الأخ سواء كنت شقيقا أم أخا لأب. فإن كان كنت أخا لأم فلك السدس والباقي لأقرب عاصب له من الأعمام أو أبناء الأعمام أو أبناء الإخوة أو نحو ذلك.
وأما أولاده وبنته فلا حظ لهم.
لا حظ لهم في إرثه. أنت إن كان ماله إن كان كما قلت ليس له ولد ولا والد، نعم، وهو الذي يورث كلاله، فالمال بينك وبين إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
على كثرة وانتشار العلم في هذه الأيام لله الحمد وتعدد وسائله، إلا أن عادة منع البنت من الميراث ما زال ينتشر في كثير من الدول الإسلامية. أتوجيهكم
هذه عادة سيئة خطيرة، ومن حرم وارثا حرمه الله على الجنة، فيعني يجب على الناس أن يتركوا هذه العادات الجاهلية الموروثة. ولها حالتان فيما أعلم أنا عند باديتنا زمان، حالة يحرمونها بالكلية وكأنها غير موجودة، يعني يتجاهلونها، يتوزعون الأموال ويتجاهلون ماذا؟ النساء من زوجات أو بنات أو أخوات أو نحو ذلك. الحالة الثانية يحرجونهن بأن يذهبوا إليهن ويقولون يا فلان نحن فلان ما خلف إلا كذا وكذا، وأنتم متزوجات ولستم بحاجة، ولو تنازلتم عن يعني حقكن لو تنازلتن عن حقكن في إرث فلان، فيتنازلن كما يقولون بسيف الحياء بالإحراج. هن غير راضيات لكن يتنازلن، لأنهن يعرفن أنه في نهاية المطاف سوف يحرمنا ولو بحيلة، قد يضطررنا إلى ماذا؟ إلى التنازل درءا للمشاكل أو الفتن أو نحو ذلك. وأنا أعرف قضية قائمة الآن وقد وصلت إلى المحاكم، أن أخ البنات كنا قد أخرجنا له وكالة في عقار أظنه بيع بمئات الملايين في المدينة، ثم إن الأب استثمر وباع واشترى ويبدل يعني بحكم الوكالة، فلما توفي جاء أبناؤه إلى عماتهم اللائي كان الوالد والده يتاجر ويستثمرونهن لهن هذه العقارات. وأنا أعرف أصحاب البساتين كلهم منذ أن كنت صغيرا، فجاء الولد للعمات ب30,000 ريال وقال هذا ما وجدته لكنا عند أبي، يعني أولاده يعني جحدوا حق عماتهم. والآن القضية في المحاكم، ولأنها من بائع في بائع إلى الأرض العقار القديم، وهذا كله ناتج عن يعني الشعور باحتقار المرأة وعدم إعطائها حقها. هذا هو الاحتقار الصحيح للمرأة، هضم حقها الذي شرع الله لها، وليس الاحتقار ما يدعيه الغرب من إرادتهم أن ينسلخ نساؤنا من حيائهن ويخرجن إلى الشوارع. يعني الاحتقار هو حرمانهن من حقوقهن، حرمانهن من حقوقهن. فأنبه الإخوة لا سيما الزوار والعمار وفقهم الله وتقبل الله منا ومنهم، أنصحهم لوجه الله تعالى قبل أن يأتي يوم أن يأتي الأجل، فنندم ساعة لا ينفع الندم. إذا كان لأخواتكم أو بناتكم أو عماتكم أو نحو ذلك حقوق عندكم فأدوا إليهن تلك الحقوق قبل أن نكون من المفلسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وحج إلى آخره، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نعم. تابعه لهذا.
نعم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
ولا درهم نعم.
نعم صلى الله عليكم. يشير السائل الكريم بأن بعضهم نعم يخرج ورثته وهو حي فيحرم بناته
بحجة كيف ماذا؟
يشير إلى أن بعض
إن يوزع المال وهو
نعم
حي
وهو حي
ويحرم البنات
بحجة أنهن سيتزوجن.
نعم هذا أيضا من ألوان الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النعمان بن بشير وكان أبوه قد وهب له شيئا، فأرادت أمه أن تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وقالت يا رسول الله إن النعمان إنني قد وهبت ابني، قال الأب قد وهبت ابني كذا وكذا، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال أشهد على على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. بعد أن سأله أفعلت ذلك بأولادك كلهم؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أعطيت البنين تعطي البنات. بعض العلماء يرى جواز أن يعطى البنين البنات نصف ما يعطى من البنين قياسا على ماذا؟ على الميراث، والبعض يشترط التساوي. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم سؤالي عن العمرة عن الميت هل تجوز؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف يكون ذلك؟
إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن أخ لك أو قريب لك أو والد أحد والديك متوفى، فإنك بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات وتحرم عن الميت. لبيك اللهم عمرة عن فلان، وتؤدي بنفس الطريقة التي تؤديها عن نفسك. أما التردد من التنعيم فهذا ليس عليه دليل، وإن كان هناك من يفتي به. والمسلم لا يتتبع الرخص، الذي يريد صحة عمله لا يتتبع الرخص. ولذلك يقول السلف لا ندري الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم.
ومن العجيب والعجائب جمة
قرب
الحبيب وما إليه وصوله.
نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه قال لزوجته أنت حرام علي كحرمة أمي.
نعم.
يقول وأنا لا يسمح وضعي بالصيام ولا العتق ولا إطعام 60 مسكين.
علم.
لا حول ولا قوة. المشكلة أن الآية تقول من قبل إيش؟ أن يتماسا، سواء العتق وهو الأول عند العجز عند القدرة عليه، والثاني الصوم، فإن كنت تستطيع الصيام لا تنتقل إلى الإطعام، والثالث الإطعام عند العجز عن الصوم لكبر أو مرض أو نحو ذلك. والقياس أنك إذا كنت تستطيع أن تصوم رمضان فيجب عليك أن تقضي هذه الكفارة، عرفت؟ إذا كنت تصوم رمضان تقضي الكفارة، إذا كنت تعفى من صيام رمضان لمرض أو كبر أو نحو ذلك فأنت تعفى من هذا الصوم، ويبقى الإطعام في ذمتك حتى تستطيع، يبقى الإطعام في ذمتك حتى تستطيع. نعم.
وهذا سبحان الله نعوذ بالله من جهد البلاء. يذكر هل لي ترك الحلق في العمرة كفارة؟ يعني يقول لا أستطيع أن أحلق رأسي لأني سأرجع إلى الأهل سريعا.
يضحكون عليك أنا، صلى الله عليه وسلم. يعني هل يضيق الوقت أو أنك لا تريد أن تزيل الشعر لكي لا تغضب المدام كما تسمونها؟ يقول إزاي رأسك تخليه آرعة؟ هذا ما هذا والعياذ بالله أمر الله مقدم على أمر العباد وعلى العواطف وعلى مدارات الناس. الحلق نسك. ما معنى نسك؟ ما معنى نسك؟ يعني واجب ولا لا؟ كلمة نسك يعني إيش؟ واجب. تحلق جميع الرأس أو تقصر من جميع الرأس، يعني ما تأخذ لي مثل الفأر من هنا ومن هنا، لا تأخذ المقص ويمر على جميع الرأس، أو تأخذ مكينة نمرة 2 أو 3 أو 4 وتعم جميع الرأس، أو الحلق، والحلق إيش أفضل. أما أنك تقول أنك مستعجل تريد أن ترجع لأهلك، بعدين تزعل تغضب أم العيال تقول كيف تخلي رأسك كذا بالطيخة، عليك بأمر الله، أمر الله مقدم على أمر العباد، لا تأخذك في الله لومة لائم. احلق هذا الشعر تقربا لله عز وجل، خليه بالطيخة، خليه تضحك إلى يوم القيامة، هي تأثم باستهزائها بالسنة. ها؟ هذا لا أدري، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما ينبغي هذا، يعني ذكرني ب بسؤال جاءني، ما أدري هل هو هنا أو عندما كنت في الكويت، سأل سائل يعني يقول إنه يعني عنده مشكلة في اللحية، فيعني كل يوم يحلق في الصباح ويحلق في المساء، يريد أن يكون خده أو ذقنه مثل ذقن امرأته، ولن يكون لو اجتهدت إلى يوم القيامة. يقول هل يجوز أن أقضي عليها بالليزر حتى لا تخرج أبدا، يعني حتى تكون مخنثا مثل المرأة، والعياذ بالله، هذا لا يجوز. أنا نسيت السؤال، جاءنا هنا هنا سبحان الله، هذا سؤال عجيب، يعني اتق الله يا عبد الله، اتق الله في نفسك، احلق رأسك الحجة والعمرة قربة لله سبحان، ولا تفكر في المدام ولا في غير المدام. نعم.
تقول هل يجوز الحج بالتقسيط لغلاء أسعاره عندنا في بلد كذا؟
هل يجوز إيش؟
التقسيط للحج، تقسيط في الحج، يحج بالتقسيط.
كيف يحج؟
شركات الحج تقسط يعني على الحجاج الفلوس.
يعني تشترك.
نعم.
إذا كان يقابله مالا عندك، مال عندك، فلا بأس. أما إن كنت ستتكلف التقسيط وليس عندك ما يقابل فلا ينبغي ذلك، لأنك تخالف قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم تستطع لا تحج بالتقسيط أبدا، إنما ابقى في بيتك والله يغفر لك ولا يؤخذك إن شاء الله. ولكن ليكن عندك عزم، متى ما توافر ما تحج به فإنك تحج. نعم. سؤال الأخير جل.
نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه يريد أن يحج عن نفسه وعن أبي، يذكر يقول أنا حججت عن نفسي أولا ولكن ارتكبت كبيرة من الكبائر بعد ذلك، فهل يجب علي الحج عن نفسي أولا أو عن أبي؟
يعني إذا كانت الكبيرة غير مكفرة وغير يعني مخرجة من الدين فلا يلزمك إعادة الحج، وإنما بر أبيك، إذا كان خصوصا إذا كان لم يحج، فحج عن أبيك أولى. أما إن كانت الكبيرة مكفرة كالذبح لأصحاب القبور والنذر لهم أو سب الدين أو سب الله ورسوله أو نحو ذلك، فالأولى أن تحج عن نفسك من جديد، لأن هذه ردة، سب الدين أو سب الله ورسوله أو نحو ذلك، أو الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام، أو عبادة القبور والذبح لأصحاب القبور والنذر لهم، هذا كفر بالله وشرك مخرج ملة الإسلام، أو أنك تركت الصلاة، هذا كله كفر، فالأولى أن تعيد الحج عن نفسك. أما إن كانت الكبيرة دون ذلك، يعني نسأل الله العافية، شربت خمرا، زنيت، وقعت في منكر من الكبائر التي ليس فيها كفر، فأنت توب إلى الله توبة نصوحة ولا يلزمك إعادة الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أسأل الله ليكون التوفيق والسداد. موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى.